بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه وكثر مجانبه وعزت مطالبه فقل طالبه.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فقه الأمر بالمعروف. الكريم، يسر إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المجموعة الطيبة، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ونتعرض في هذا المجلس لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة واجبة، كما أجمع أهل العلم على ذلك، ونقل إجماع أهل العلم كثير من الأئمة، منهم أبو محمد ابن حزم والجصاص وابن عطية، ونقل القرطبي كلام ابن عطية مقرا له، وسائر أهل العلم الذين تكلموا عن هذه المسألة قضوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر أفراد الأمة على حسب الدرجات التي ورد ذكرها في الحديث، يعني الوجوب على حسب الاستطاعة، كما سنفصل ذلك إن شاء الله. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه وكثر مجانبه وعزت مطالبه فقل طالبه. وأنت إذا يممت وجهك شطر أي مكان سترى المناكير قد فشت في الأسواق، في الحوانيت، وفي الجامعات، وفي المدارس، وفي الشارع، بل وبكل أسف امتدت هذه المنكرات إلى دور العبادة مثل المساجد أيضا. فما من مسجد إلا من شاء الله عز وجل إلا وترى فيه منكرا أو ترى فيه مناكير، ومن أعظمها المساجد التي شيدت على القبور، فهذه من أعظم المناكر لأنها تناقض التوحيد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آكد الواجبات ومن أجل القربات. في هذا العصر الذي نعيشه هناك محنة حدثت لهذه الشعيرة العظيمة، لما نوقشت مسألة الحسبة في مجلس الشعب، ومع كثرة المهاجمين للشريعة والمعتدين على رب العالمين وعلى رسوله الأمين، وطالب أهل العلم بالعقوبة الحاسمة لمن يتطاول على دين الله عز وجل أو يتطاول على رب العالمين سبحانه وتعالى. فقام كثيرون يعارضون القيام بهذه الحسبة بدعوى إن هذا اعتداء على الحرية الشخصية. في الأسبوع الماضي قرأت مقالاً لرجل يشتم الله، هذا هو اللفظ الدقيق الصريح، يشتم رب العالمين. فرد عليه جماعة وقالوا إن هو يعني حده القتل. فرد صحفي لامع مشهور قال يعني طبعا التهديد بالقتل وهذا الكلام، معنى ذلك يا جماعة اللي طبعا رد على هذا الهلفوت اللي بيشتم ربنا سبحانه وتعالى أيضا صحفيون، صحفيون عاديون يعني مش ناس متخصصين. فرد صحفي آخر وقال إن بيعتب على إخوان الصحفيين، بيقول أنتوا لما بتهددوا بالقتل بأنتوا كده أصبحتوا أنتوا المتطرفين في خندق واحد. طب المتطرفين دول هم دايما عايزين يقتلوا الناس، فأنت بقى لما تكون صحفي معتدل وتهدد بالقتل بأنت بقيت جنب المتطرفين. فبيعتب عليه إن هو استخدم إيه يعني لفظ القتل أو التهديد بالقتل لهذا الذي يشتم رب العالمين، وإن ده في اعتداء على الحرية الشخصية. ومن هذا الباب ولج كل الذين يطعنون على دين الله تبارك وتعالى مع قطع النظر عن رعاية التخصص في المسألة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، كل على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الدرجة الثالثة واجبة قطعا على كل الأعيان، على كل الأعيان، ولا ينفك عنها أحد قط إلا انفك عنه الإيمان، وهي أن ينكر بقلبه، أن ينكر بقلبه. إذا كان يعجز عن الإنكار باليد ماشي، يعجز عن الإنكار باللسان ماشي، لكن لماذا لا ينكر بقلبه؟ وهذا القلب لا يطلع عليه أحد، فكان خايف من تبعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودائما هذه الشعيرة تأتي بمشاكل لصاحبها. لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمعروف أن هذه الشعيرة لازم تجر على صاحبها مشاكل، فعلى حسب المنكر وعلى حسب المحتسب عليه. لكن الإنسان إذا أنكر بقلبه ما هو الضرر والضير الذي يعود عليه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذا لم ينكر بقلبه يبقى ما بقي لهذا الإنسان إيمان أصلا. فأما الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، نرجع إلى تعريف المعروف وتعريف المنكر. أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولكل ما يستحسنه عباد الله المؤمنون. عارف في أشياء زي العرف مثلا قد يستحسنها الناس لموافقتها للشريعة أو لموافقتها للمصالح العامة التي تعود على الناس بالنفع، فهذا كله داخل في جملة المعروف. والمنكر أيضا هو كل ما أنكره الله تبارك وتعالى واستقبحه عباد الله المؤمنين، فهذا كله داخل أيضا في المنكر. ولذلك يدخلون في المنكر مخالفة العادات، والمروءة والكلام على المروءة داخل أيضا في هذه المسألة. يعني قديما المروءة أو الإنسان ساقط المروءة كان بيبقى له علامات، وهذه بتتبدل من بلد إلى بلد، فلا بد أيضا من رعايتها في كل بلد على حدة. كان زمان التلفت في الطريق يعتبر من خوارم المروءة، الآن إذا لم يتلفت في الطريق ممكن يروح يضيع تاكله عربية ولا حاجة. قديما دا كان من خوارم المروءة، الآن ليس من خوارم المروءة، فلا بد من اعتبار أيضا العرف أيضا في هذه المسألة، وتدخل تحت ما يراه المؤمنون حسنا أو ما يراه المؤمنون قبيحا. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو بينه وبين الجهاد فرق، وإن كان كلاهما يدخل في باب الجهاد، ولكن الجهاد لا بد فيه من إمام، والجهاد يكون بالسلاح غالبا، بالقتال يعني والاستخدام السلاح. ثم الجهاد مصطلح إسلامي خالص، والمقصود به مقاتلة الكافرين، مقاتلة الكافرين يعني أي قتال يقع بين طائفتين من المسلمين لا يكون جهادا، إنما الجهاد مصطلح خاص إذا قاتل المسلمون الكافرين. هذا الحرب اللي حصلت بين العراق وإيران مثلا، هذا ليست من الجهاد، إنما هذا اسم قتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، على ما في كلمة المؤمنين بالنسبة لي هؤلاء الشيعة من نظر عندي، لكن إذا اقتتل طائفتان من المؤمنين يبقى هذا اسم قتال، بس موش إيه جهاد. الأمر بمعروف أن المنكر يمتاز به أو يعني يفترق عن الجهاد بفرق أساسي وجوهري، وهو أنه يشمل المسلم والكافر، ويقع في بلدان المسلمين أكثر. يعني مثلاً الأمر بمعروف والنهي عن المنكر يقع في بلاد المسلمين أكثر، ما بين المسلم وما بين أخيه. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجوز للفرد وللجماعة، يعني يمكن إذا أنت رأيت منكرا فيجب عليك أن تنكره على حسب الطاقة، بخلاف الجهاد الذي لابد له من إذن الإمام. وكما قلت لكم اتفق العلماء، وهذا إجماع صحيح نقله كافة أهل العلم، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض لازم على الأفراد، كل بحسب استطاعته. يبقى الكلام على أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب والسنة، وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك. وحسب هذه الشعيرة العظيمة رفعة أن الله عز وجل قرنها بالإيمان به، قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين. فقرن أو جعل الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وذكر ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل وكيف أوقع العقوبة بهم، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. وقصة السمك وأكل السمك يوم السبت من القصص التي سجلها القرآن عليهم. ملخص القصة كما يذكر ابن عباس وغيره، أن جماعة في قرية ممن حرم الله عز وجل عليهم اصطياد يوم السبت، أن جماعة في قرية اصطادوا السمك يوم السبت وشووه يوم الإيه؟ يوم الأحد. فلما فاحت ريح السمك فأنكر عليهم جماعة من الذين لا يتعاطونه، ولكن أنكروا عليهم إنكارا خفيفا، ثم لم يلبث هؤلاء أن اصطادوا وأكلوا سرا معهم أيضا، وقالوا: إنا قد قرمنا السمك. قرمنا السمك يعني هيموتوا من إيه؟ من شدة الشهوة إلى أكل الإيه؟ إلى أكل السمك. فانقسمت القرية إلى طائفتين، طائفة المؤمنة قالوا: يعني نخشى أن تقع علينا العقوبة، فجعلوا فاصلا أو سور كده داخلي ما بين شطري القرية. جماعة الذين المؤمنون الذين لا يأكلون السمك كانوا في ناحية، والذين يأكلون السمك كانوا في ناحية، وفشى فيهم أكل السمك، وبعدما كانوا يأكلونه سرا أصبحوا يأكلونه جهرا. وجعلوا لكل قسم بوابة، فكانوا يفتحون الباب في الصباح وينطلقون إلى شؤونهم، حتى كان يوم ففتح أولئك المؤمنون بوابتهم وخرجوا، ولكن بوابة هؤلاء الذين بجانبهم لم تفتح، فانتظروهم كثيرا، ولما لم يخرجوا تسلقوا الجدار عليه فإذا هم قردة، كما قال الله تبارك وتعالى: مسخهم قردة لأنهم عصوا أمر الله عز وجل. وفي حديث ولكنه ضعيف رواه الترمذي في سننه: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يفعل المنكرات فيأتي الآخر فينهاه عن ذلك، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم أخذهم. فقوله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي تلبسوا به، ولذلك عاقب هؤلاء الساكتين على هذا السكوت، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني الفتنة إذا نزلت وهو العذاب لا يصيب الذين ظلموا وحدهم، ولكن يصيب الذين سكتوا ولم يأخذوا على أيديهم. وفي سورة الأعراف أيضا في قصة أيضا بني إسرائيل قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هؤلاء الذين أنكروا برغم أنهم يعلمون أنه لن يستجاب لهم نفعهم هذا، فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأنت لما بتأمر واحد بالمعروف وتنهاه عن المنكر وأنت تعلم سلفا أنه لن يستجيب، لا يحملك هذا على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن لم يستجب، لأنه إذا نزلت عقوبة الله عز وجل تستثنى من هذه العقوبة، ليه؟ لأنك أديت ما عليك. الدعاء إلى الله عز وجل ليس عليهم أن يحملوا الناس قسرا على الصواب، إذ ليس هذا في أيديهم، ده بقى شأن السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية اللي في يدها الحل والعقد، لكن نحن إنما نأمر وننهى وليس بأيدينا الحل والربط بطبيعة الحال، ومع هذا ننكر ليل نهار صباح مساء ولا يجوز لنا إلا ذلك. نحن ننكر في كل وقت، ننكر حتى وإن كنا نعلم إن هذا الإنكار سيذهب أدراج الرياح أيضا، لأن هؤلاء لما قالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، إحنا بنفعل هذا إعذارا إلى الله تبارك وتعالى أننا يا رب نفذنا ما أمرتنا به، أما المسألة حمله بقى وكفه هذه ترجع إلى من له الشوكة وله السلطان. والآيات في هذه المسألة كثيرة، والسنة فيها أيضا الكثير الطيب، فيها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا، ده الاستثناء ده معناه إيه؟ معناه الخروج، معناه الخروج. إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ليس لصاحبه فيه عذر ولا تأويل ولا شبه التأويل، برضو ليه؟ عشان خاطر الخروج معناه الدماء، الخروج معناه الدماء. يعني مثلا بعض الناس يقولون إن فلان على حاكم من الحكام إنه كافر، طب كافر ليه؟ لكذا وكذا وكذا. طب هل هذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة فيها برهان ساطع قاطع ليس هناك اعتراض عليه ولا هناك شبهة تحول دون تنفيذ هذا الخروج؟ أغلب الذي نسمعه في زماننا هذا الشبهات دخلاه والتأويلات دخلاه، لأجل هذا لا نرى شيئا بواحا بواحا واضحا، لا سيما إذا أحيط حاكم ما ببطانة سوء هم اللي بيزينوا له، قال له شوية العيال دول فمش حاجة، إحنا بقى معدن العلم وإحنا بقى اللي بنفهم وإحنا بقى، أنا راجل سن 80 سنة هو ولا 70 سنة وأنا اللي فاهم ودول ما بيفهموش حاجة، ويبتدي يجيب الآيات والأحاديث ويلعب بقى بالنصوص والكلام ده. هذه شبهة من أقوى الشبهات في ترك قتاله، في ترك قتاله. وأمره إلى الله تبارك وتعالى. لكن كلمة الكفر الذي اللي هو فيه برهان من الله يبقى كفر صريح واضح يتفق الكل على أن هذا كفر، هو ده معنى إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، لكم فيه من الله برهان، وإلا فأنت عارف الشبهة بتدرأ الحد على طول فضلا عن الكفر، الشبهة بتدرأ الحد فضلا عن الكفر. أنا أكرر هذا الكلام حتى لا يفهمه أحد من إخواننا خطأ، الشبهة تدرأ الحد. يعني مثلا إذا افترضنا جدلا أن رجل دخل على فراشه فوجد امرأة فواطئها ثم تبين له أنها ليست امرأته، فهل يقام عليه الحد أم لا؟ لا يقام عليه الحد. ليه؟ لوجود الشبهة، وإن عادة لا يكون على فراشه إلا امرأته، خلاص. وهكذا كل ما جرى هذا المجرى ودخلت فيه الشبهة يدرأ الحد عن صاحبه، خلاص. فإذا كان الشبهة تدرأ الحد فمن باب أولى الشبهة تدرأ الكفر. إيه نعم. الأمر بمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث أركان كما تكلمنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، لها ثلاثة أركان. والحقيقة الدعوة بإطلاق، يعني الدعوة بإطلاق لها ثلاثة أركان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الركن الأول وهو المحتسب وهو المنكر، خلاص. الركن الثاني المحتسب عليه وهو المنكر عليه، والركن الثالث المنكر ذاته، خلاص. يبقى في ثلاث أركان لهذه الشعيرة: المنكر والمنكر عليه والمنكر نفسه، ولكل ركن من هذه الأركان أحكام وآداب تتعلق به. فمثلا المنكر له شروط وآداب، شروطه الإسلام والتكليف والاستطاعة. الإسلام أن يكون مسلما، ليه؟ لأنه مخاطب بهذا بهذه النصوص جميعا. والتكليف لا يجب عليه الإنكار إلا إذا كان مكلفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن ثلاث، منها الصغير حتى يحتلم، الصغير حتى يحتلم. فما لم يبلغ الحنث، ما لم يبلغ البلوغ يعني، خلاص يبقى إيه؟ لا يجب الإنكار في حقه، إنما يستحب. والاستطاعة، إذا استطاع أن ينكر باليد وجب عليه، إن استطاع أن ينكر باللسان وجب عليه، أما في القلب فهو واجب على كل الأفراد بلا استثناء. يبقى إذن اليد واللسان هم اللي يدخل فيهم مسألة الإيه؟ الاستطاعة. أما القلب فكل الناس ينبغي أن يستطيع، ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم وجود الإيمان بالدرجة الثالثة من المنكر. بقي بعض الشروط التي اختلف فيها أهل العلم، مثل العدالة ومثل إذن الإمام. العدالة، هل يشترط العدالة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني مثلا واحد بيدخن، لكن بيدخن سرا، فلما خرج للشارع لقى واحد بيدخن في الشارع، هل ينكر عليه ولا لا؟ وهو بيدخن برضه. فرأى رجلا آخر يدخن، هل ينكر عليه ولا لا ينكر؟ الذين اشترطوا العدالة قال لك لا، لا يجوز له الإنكار، لقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ولقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهل لك يبقى كيف يعني ينكر مثل هذا المنكر وهو متلبس به؟ فالجواب عن هذه الآية أن الله عاب عليهم أنهم تركوا الأمر، أنهم مش زي ما الذي احتج بالآية فهم، عاب عليه أنه فعل المخالفة، خلاص. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية في الحقيقة ليس فيها دليل لهم، بل من تدبر هذه الآية وجد أنها دليلا عليهم، عليهم هم، والآية الأخرى إنما خرجت مخرج الزجر لترك الأمر، هؤلاء تركوا الأمر فعيبوا بترك الأمر، مش عيب الذين أمروهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، لا، إنما عاب الله عليهم أنهم تركوا أمره، لا أنه عاب على الذين عابوا عليهم. ولا مش واضح الكلام؟ إنما عاب عليهم أنهم تركوا أوامره تبارك وتعالى. والآية ليس فيها تعرض لمن أنكر على غيره، خلاص. وبعدين لو كان من شرط الإنكار العصمة لأفضى ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلي، إذ ليس هناك إنسان إلا وهو متلبس بمعاص. والشافعي ما ينسب إليه في يعني هذا الأمر لما كان بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يعني إذا كان الإنسان متلبس بمعصية وآخر متلبس بذات المعصية، فيجب عليه أن يكره هذه المعصية من نفسه ومن هذا الفاعل. وإلا إذا كان الإنسان بيدخن وسيجعله التدخين يترك الإنكار على المدخن، لن يلبث هذا الإنسان بعد ذلك أن يستمرئ هذا الوضع حتى يراه معروفا. فهو الحقيقة الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن العدالة ليست شرطا في الإنكار، بل قد يتلبس المرء بالمعصية ويجب عليه أن ينكر المنكر الذي يراه منكرا ويأمر بالمعروف الذي يراه معروفا، يجب عليه وجوبا على حسب الدرجات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مسألة إذن الإمام، هل يجب أن يأذن الإمام للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لا، إلا في استخدام السيف، هو ده اللي العلماء ذكروه. أما مسألة أن يرى المرء منكرا فينكره فهذه مسألة لا حاجة لإذن الإمام فيها، وحديث أبي سعيد عندنا نص في ذلك، نص في ذلك، لما خرج إلى المصلى فوجد مروان بن الحكم أخرج منبرا وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فواحد أنكر عليه، فهو أنكر على الإمام شخصية، مش اداله إذن قال له هات الإذن عشان أنكر عليك، ها، لا، ده أنكر عليه شخصيا، مش زي بقى المعارضة دلوقتي المستأنسة اتفقوا مع بعض من تحت الترابيزة، أنا هقول كذا وانت تقول لا وخلاص، وتبقى هي دي الايه، تبقى دي المعارضة، اني اقول لا وهم متفقين، وممكن يحذفوا بعض واخد بالك، ويطلعوا في الاخر ايه زي ما بعض الصحفيين، ما تعرف الصحفيين دول مشكلة، لا يتحركون بمبدأ على الاطلاق، ما عندهمش مبادئ، اوعى تاخد قيمة من واحد صحفي ابدا لانه ما عندوش مبدأ اصلا، بقول لك ايه السياسة عايزة كده، فلا تاخد قيمة من رجل صحفي ابدا، تعلمش القيم منه. فكان زمان كنا نقرأ بقى إيه موسى صبري كان إيه يقعد يشتم في خالد محي الدين، خالد محي الدين ده الرجل اليساري المعروف بتاع الأهالي، وبعد ما يشتموا بعض أصحاب الجرائد تاني يوم يقول لك إيه، وخالد محي الدين عزمنا في العزبة بتاعته وأكلنا سمان وأكلنا بتاع وأكلنا مش عارفين، فبعض الناس تشكل المسألة دي، فقال لي أنتوا كنتوا لسه بتشتموا بعض أصحاب الجرائد امبارح وعمالين تاكلوا مع بعض، قال له دي حاجة ودي حاجة، والخلاف لا يفسد للود قضية، تاخد لك. فهو الآن دي بتجد أنها معارضة مستأنسة، متفقين على أنه يأخذ الإذن، واخد بالك، يعني دول يعني وقعوا في بقعة أشر من الحكاية التي يحكونها في الأساطير، أن كل واحد كان يتقتل يطلع له عفريت، واخد بالك، والعادة والمسألة دي منتشرة في الأرياف أول، يقولك واحد يتقتل لازم يطلع له إيه، يطلع له عفريت، فواحد سنه 80 سنة قتلوه فطلع عفريته سنه 80 سنة برضه، واخد بالك، فالعفريت قاعد مكان الجس، فمعد واحد فالعفريت مش عارف يقوم، مش عارف يقوم له، واخد بالك، فقال له ايه خد يا ابني خد بايدي عشان اقوم اخوفك، ها، قاموا متفقين برضو مع بعض، واخد بالك. فهو مساله اذن الامام مساله غير وارده، لا سيما الحديث الذي نشرحه نص في هذه المساله، نص لان الذي اعترض سواء كان ابو مسعود البدري او كان غيره الذي اعترض إنما اعترض على الإمام مباشرة، وبطبيعة الحال لم يأخذ إذنا من الإمام، إنما يؤخذ الإذن من الإمام كما يقول أهل العلم في استخدام السيف، لو المسألة تصل إلى استخدام السيف فلا يجوز إلا بإذن الإيه؟ بإذن الإمام. إيه نعم. فإذا يبقى الشروط الثلاثة اللي أهل العلم اتفقوا عليها الإسلام والتكليف والاستطاعة، ومن الشروط المختلف فيها العدالة ومسألة إذن الإمام، والصواب ألا نشترط العدالة ولا نشترط إذن الإمام في المسألة. المنكر عليه، المنكر عليه إذا كان بالغا وجب الإنكار عليه. طيب إذا كان صبيا هل يجب الإنكار عليه أيضا؟ الصواب أنه لا يجب، ولكن يستحب الإنكار عليه من باب إقامة شريعة الله عز وجل وتعويد هذا الصغير على حدود الله تبارك وتعالى وألا يتجاوزها. يعني مثلا ولد سنه 5 سنين وملبسينه خاتم ذهب، فمعروف إن الذهب محرم على الذكران، فهل ننكر على هذا الصبي أنه لبس الذهب وجوبا؟ لا، وجوبا لا، لا ننكر عليه وجوبا، إنما يستحب أن ننكر عليه. بقي الركن الثالث وهو المنكر نفسه، فله شروط. الشرط الأول أن يكون منكرا حقا، ما يكونش سنة وينكرونها زي ما وقع لكثير من الناس في بداية الدعوة، لما كان الدعاء يدعونهم إلى شيء من السنن لم يتعودوا عليها كانوا ينكرونها أشد الإنكار. فلا بد أن يكون المنكر منكرا، لا أن ينكر المرء يعني بمجاري العادة، أنت ما تعودت على ذلك ثم تنكر. يعني مثلا واحد بيقول أنا مالكي وسايب إيديه، فلما يرى واحد بيقبض يوم ينكر عليه. ينكر عليه ليه؟ لاعتقاده أن الذي تلبس به هو السنة. ولذلك احنا قلنا في المجلس الماضي يشترط الايه؟ العلم، يشترط العلم ولو في المسألة التي ينكر المنكر على الآخر بها، ولو في هذه المسألة فقط يشترط العلم. وهذه من الأشياء التي سنرجع إليها فيما يتعلق بالركن الأول من الأركان الثلاثة لهذه الدعوة. يشترط أن يكون الشيء منكرا، خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين وأن يكون قائما في الحال، وأن يكون قائما في الحال، يعني واحد عمل منكر وروح، فلا بد أن يكون قائما في الإيه؟ قائما في الحال. نمرة ثلاثة وأن يكون ظاهرا، وأن يكون ظاهرا. لكن لو واحد جاء واستتر وراء جدار فلا يحل لك أن تتجسس عليه، لا يجوز لك أن تتجسس عليه، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ألا يجوز لك أن تتجسس عليه، لأن الله عز وجل قال ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولأن الأصل الإنكار المنكر الظاهر خشية أن يفشو في المجتمع أو أن يراه الناس فيتعودوا عليه، لكن إذا عصى الرجل ربه عز وجل خلف جدار أو بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يتوجه كل موجود، بل إذا تكلم به وأظهره بالقول فيجب أن ننكر عليه إذ أظهر القول به. ينكر في المسائل المختلف فيها، وطبعا هذا الشيء الأخير فيه نظر لا أو فيه تفصيل. المسائل المختلف فيها إما أن يكون الخلاف معتبرا أو غير معتبر، فإذا كان الخلاف معتبرا فلا يجوز أن ينكر أحد الطرفين على الآخر إنكارا مفضيا إلى القطيعة. وهذا الأمر أنا أرى أن إخواننا في أمس الحاجة إلى ضبطه، ليه؟ لأنهم حصل بينهم فرقة بسبب مثل هذه المسائل. إذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه، الإنكار المفضي إلى القطيعة، الإنكار المفضي إلى القطيعة. يعني في بعض الناس مثلا سمع كلمة مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الإلهية، فقال لا، يبقى كده هو بيقول بقول سيد قطب وبقول الجماعة القطبيين، وهو قطبي واحذروه والخبيث ومش عارفه الكلام ده، واخد بالك، ومبتدع وسروري إلى آخر الليستة الجاهزة اللي هي بتتلزق في أي حد. يعني مش محتاجين إن هم الأول يشوفوه، لا، هو بمجرد بس ما يقع في دارة تؤمم الدين والإيه ختم على طول. والختم ده بيشتمل على إيه؟ على عدة أشياء، تهم، زي أنت عارف كان زمان في الاعتقالات كل المتهمين متهمين بقلب نظام الحكم، تهمة ثابتة حتى برغم أنه مش عارف نظام الحكم ده بيتقلب إزاي، واخد بالك، ولا يعرف نظام الحكم ده فين أصلا، هو فين عشان يروح له حتى ولا يبص عليه ولا الكلام ده، لكن دي تهمة جاهزة. كان معانا ولد في سنة 81، ولد نقاش من المنصورة، ونزل القاهرة علشان خميس وجمعة علشان ياكل كباب وكفتة وإيه ويشم هوا ولاد الزوات في القاهرة، ويدخل فيلم قاهرة، ويدخل فيلم يرفع عن نفسه، واخد بالك. وأنا فاكر الفيلم، ما انساش اسمه أبدا منه، قال إن كان فيلم زمان اسمه المشبوه، واخد بالك، فقال إن هو نزل ميدان رمسيس اتشبه، واخد بالك، والجزاء من جنس العمل، فقاموا واخدينه وجايبينه معانا. الواد ده ما كان لوش أي علاقة بأي حاجة على الإطلاق. ده بقى كان من 1536 القادة اللي هو كانوا بيسموه المتحفظ عليه، تعرف إيه؟ نحن نحكي لكم بقى، نبصركم بقى بالأصناف، أصناف الناس. كان فيه متحفظ عليهم، كان فيه معتقلين. المتحفظ عليهم اللي هم اتقبض عليهم والسادات حي، واخد بالك، اللي هم الرؤوس اللي هم إحنا بقى، واخد بالك. والمعتقلين بعد أحداث أسيوط والجهاد والضرب والقتل والكلام ده، كل اللي كان يقبض عليه كان يبقى اسمه إيه؟ معتقل. إنما اللي كان قبل كده اسمه إيه؟ متحفظ عليه. فالمتحفظ عليه كان في الجرايد يقولوا هم دول بقى القادة المحركين للجمهورية كلها. كان من ضمن المحركين الولد ده، تاخد بالك، كان من ضمن المحركين. وكان من ضمن المحركين واحد كان من محافظة قنا، أجلنا بالشرط والفانيل، واخد بالك، قال ايه يا فلان اللي عمله كده؟ قال ابدا والله، كنت راكب الجحش واخد الجاموسة ورايا، لقيت البوكس واقف جنبي وقاموا مسيبين الحمار والجاموسة ومركبين، واخد بالك. فهو ده واحد برضه من ضمن الايه، من ضمن القادة يعني. فالولد ده النقاش ده لما كان نروح نحضر جلسات المدعي الاشتراكي، فامه بتقول له ايه، مش امه، ابوه بيقول له، بقول له ولد، قول له انا بسيب الدين وبصليش، واخد بالك. فداخل فعلا، هو داخل، كنا احنا 15 بنت 15 و15، فكنت انا معاه، فبيقول لي ليه، بيقول للقاضي والله يا بي انا بسيب الدين وبصليش. يا سلام على القاضي، عمل فيه عمايل وشتم وهزقه وقال له استمرار 45 يوم. طبعا هو ما دريش، هو ادانا كلنا استمرار، بس وجه له الايه، وجه له الكلام كما لو كان هو اللي خد الاستمرار لوحده، واحنا خدنا الاستمرار برضه ايه معاه 45 يوم، تاخد بالك. فكانت ايه التهمه الاولى المتهم بها كل ال 1536، اول تهمه قلب نظام الايه الحكم. فاخواننا دول الله يصلح حالهم عاملين برضه ايه تهم كده، اي واحد يتهمونه ويعقرونه يقوموا ايه، هو كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لك بس طالما قال ان توحيد الايه الحاكميه من اخص خصائص توحيد الالوهيه، يبقى ده إذن الحاكمية وسيد قطب والكلام ده. مع أن هذه المسألة لو أنا مثلا سأل هذا المتكلم أو هذا المعترض، طيب توحيد الإلهية ما أخص خصائصه، هيقول مثلا العبادة أو المحبة. طيب هل هذه أو هذا الكلام فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب كده؟ يعني هل مثلا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الإلهية؟ كل الدنيا تقول إنه يدخل. ليه؟ لأن المشركين رضوا بالله ربا وأنفوا أن يكون حاكما عليه. والحاكمية اللي أقصدها مش المقصود بقى الولاية فقط، أنا قلت في هذا الكلام يصل إلى أن تحك رأسك، أي لابد أن يكون الله عز وجل حاكما عليك في كل شيء، مش المقصود اللي إيه مسألة الولاية خصوصا، إنما هو الحكم بشموله وعمومه، كما قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله، فإذا رفض الإنسان أن يكون الله عز وجل حاكماً فقد رد إلهيته عليه، والمشركون كانوا يؤمنون به رباً وكفروا به إلهاً، أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب. فحتى لو أنا مثلاً قلت إن توحيد الإلهية نمرة واحد في توحيد الحاكمية فهذا اجتهاد مني، وإلا فتوحيد الحاكمية قطعاً داخل في توحيد الألوهية، مش عايزة كلام، واخد بالك؟ فاختلفنا في الترتيب إذن، هو يقول المحبة الأول أو العبادة الأول والحاكمية رقم ثلاثة، أنا خليت الحاكمية رقم واحد وخليت المحبة مثلاً رقم اثنين، ما اختلفناش، ما خرجناش في النهاية. المسألة كلها مسألة إيه؟ ترتيب، يعني خضع للنظر وخضع للمعنى الذي استقر في ذهن المتكلم لما أراد أن يتكلم. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكون فيها هجر، فضلاً عن التشنيع والتشغيب والافتراء وهذه الأشياء. ليه؟ لأنها محتملة، لأنها محتملة. حتى لو افترضنا جدلاً إن هذه المسألة فيها نظر، فكان ينبغي المكاتبة ويقال إنك قلت كذا وكذا، فهذا القول فاسد لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، فأنا أرد أقول لا والله، أما واحد فأنا مش موافق عليها، واثنين موافق عليها، وثلاثة وأربعة وخمسة مثلا مش موافق عليه، ويحصل إيه؟ يحصل شيء من النقاش في المسألة وخلاص، وتبقى المسألة داخلة في باب الخلاف الإيه؟ الخلاف المعتبر. فهو لما نيجي بقى على مسألة هل يجوز الإنكار في مسائل الخلاف، نقول لابد من تفصيل المسألة. إذا كان الخلاف معتبر بمعنى إن الدليل يخدم الوجهين معا ولست أسعد بالدليل من مخالفك، يبقى خلاص لا يجوز الإنكار المفضي إلى المقاطعة والمهاجرة فضلا عن المشاجرة والمشاغبة. إنما النوع الثاني من الخلاف وهو الخلاف غير المعتبر، أي الذي ليس مع المخالف دليل أصلا، أو دليل ضعيف جدا، أو دليل لا يخدم القضية، ومع الآخر دليل واضح في المسألة، فحينئذ يتوجه الإنكار عليه ولا ينبغي أن يقال له كيف تنكر عليه. مش كل قول يوجد في كتاب يبقى معتبر، وليس كل كلام إيه جاء معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، يعني كلام بمعنى هذا المعنى. يعني قول مثلا بعض الدعاء في كتبهم وأوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا ألا يحرموا لحوم الكلاب على المسلمين اللي هم هناك، يعني فليس عندنا نص يحرمه، الكلام ده كلام مقبول؟ هل لأنه قال به قائل أسكت؟ هذا مخالف للدليل قطعا، مخالف للدليل قطعا. هذا المتكلم له مسائل كثيرة أنكرناها عليه، فأمس فقط واحد يبدو سمع وقرأ كتاب صمت الآلي متأخر قوي، فمسجل رسالة تقطر حزنا إننا يعني كيف أتعرض لمثل هذا الداعية في كتاب صمت الآلي ولا أتأدب معه، برغم إن هذا المردود عليه وقع في كثير من المسائل التي خالف فيها أهل السنة والجماعة، بل خالف إجماعهم في بعض المسائل. فلما يأتي إنسان لمجرد أنه وجد كلاما لعالم في كتاب عاري من الدليل أنكر عليه، قل لي لا إنكار في مسائل الخلاف، هو ده بقى اللي ينبغي أن ننكر عليه. يعني لما يأتي مثلا واحد يقول أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، إنما اللي يقتل الرجل لكن المرأة لا، إيه الدليل على كده؟ حديث مكذوب أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وهذا حديث باطل عند أهل العلم بالحديث. فلما يأتي واحد يعتمد على هذا الحديث أنا أنكر عليه، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ومن هذا من صيغ العموم، والأصل في الأدلة العموم أن يخاطب بها الرجال والنساء معا، ولا يستثنى طائفة منهم إلا إذا قام دليل صحيح باستثناء طائفة من هذه الطوائف. كذلك دية المرأة على النصف من دية الرجل، يقول لك لا دية المرأة كدية الرجل، والأحناف يقولوا إن النفس بالنفس. طيب ده هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا كان في شريعة بني إسرائيل والآية واضحة صريحة. ثم جاء في ديننا وفي شريعتنا ما يخصص ذلك أو ما يبين إن المسألة ليست على هذا العموم الذي ورد في كتاب الله عز وجل بالنسبة لليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول بإن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فيقول إزاي وهو دم المرأة أرخص من دم الرجل؟ لا، دم المرأة كدم الرجل. طيب دم المرأة كدم الرجل، طب ميراث المرأة نصف ميراث الرجل وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فإيه المانع من باب العقل يعني أن يكون دمها نصف دم الرجل؟ دية المرأة إذا قتلت يعني نصف دية الرجل، إيه المانع وما هو المستنكر في ذلك عقلا وهي نص الرجل على طول؟ فيأتي يقول إن هذا الكلام يخالف ما عليه جماهير الفقهاء، وتطالع كتب الفقهاء ليه كلهم متفقون على ذلك إلا الأصم وابن علي من المعتزلة، وينسب هذا لكلام أهل العلم. يبقى ده ينكر عليه ولا لا؟ ينكر عليه لأنه مخالف للدليل الراجح ولا دليل معه أصلا في المسألة. فمسألة الإنكار، ترك الإنكار في المسائل المختلف فيها، ينبغي أن يكون هذا التفصيل في المسألة، ليس كما وقع في كلام بعض أهل العلم مثل النووي رحمه الله لما ذكر المسألة دي قال لا إنكار في مسائل الاختلاف، لا، لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، أن يحمل الناس على مذهبه. إذا كان مثلا التكبيرات على الجنازة، هل نرفع اليد ولا لا نرفع؟ هذا داخل في الخلاف المعتبر. يبقى أنت لو وجدت رجلا لا يرفع وأنت ترفع لا تنكر عليه، والعكس. يعني مسألة الرفع، الترمذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة، والذين قالوا لا يرفع في تكبيرات الجنازة مثل الأحناف وفقهم ابن حزم قالوا إن الرفع هيئة، والهيئة لابد لها من دليل سمعي، ليه؟ لأن الهيئة لا يدخلها الاجتهاد، زي ما أنت بترفع يديك أو تنشر أصابعك أو تضم أصابعك، كل هذا لا مدخل للاجتهاد فيه، إنما ينبغي أن نتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل صحيح في المسألة يدل على هذه المسألة. لكن لما نقل الترمذي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، أو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا فعل صحابي في المسألة، فإذا أنت رفعت لا بأس، وإذا أنت تركت فلا بأس أيضا، خلاص. يبقى ما جرى هذا المجرى في مسائل الخلاف اللي فيها مثل هذا الاجتهاد، يبقى لا تنكر على صاحبك الإنكار المفضي إلى القطيعة، لكن ممكن تناظره في المسألة، ونتناظر في المسألة، وننصرف أيضا على الود الذي كان قبل المسألة. الإمام الشافعي رحمه الله كما في ترجمته قال يونس ابن عبد الأعلى ناظرت الشافعية في مسألة وافترقنا، فجاءني في بيتي، الشافعي كان شيخه، فطرق بابي فأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، أي وإن اختلفنا في كل مسألة ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ الذهبي يعلق على هذا يقول ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون، والعلماء كانوا بيختلفوا اختلاف أشد من اختلافنا ألف مرة، ومع ذلك لما بنقرأ في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان ابن معين بيختلف مع الإمام أحمد، وكان الشافعي بيختلف مع مالك، ومع ذلك بنجد عبارات الثناء والتبجيل والتوقير على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك، مع أن الشافعي لما دخل مصر، جاء من العراق ودخل مصر، أول ما جاء اعتزل ودخل بيته أكثر من شهر، أكثر من شهر لا يعقد حلقات علم ولا مجالس ولا الكلام ده. ليه؟ لأنه كان يصرح بخلاف مالك في بعض المسائل، وكان ابن عبد الحكم هنا في مصر كان رافع راية المذهب المالكي، فلما آنسوا ذلك من الشافعي ولم يعجبهم صنيع الشافعي تكلموا فيه، فالشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يجهر برأيه وأن يصرح، وأنه ليس بعيب أن يخالف التلميذ شيخه طالما أنه معاه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الإمام البخاري، خلاف الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراط اللقاء، وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة لعلي بن المديني، والذي يطالع كلامه في مقدمة الصحيح يرى أنه كلام قوي جدا وكلام غليظ لا يقال عادة من تلميذ وفي زي الإمام مسلم لشيخ كبير جليل مثل الإمام البخاري رحمه الله. لكن المسألة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغلى عنده من ملء الأرض من أمثال الإمام البخاري، وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غال، فيش حد أبدا مس الحق شغاف قلبه يقدم أي أحد على الحق الذي يعتقده، كما كان ابن القيم يقول في الهروي، يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام، وهذا هو واجب النصرة لدين الله تبارك وتعالى، لكن أنت لا تهادن أحدا قط. ومسلم عمل كده وأطلق عبارات ظاهرها الشناعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمسألة، لأنه من وجهة نظر مسلم أن إحنا لو تبنينا رأي البخاري هنضيع نص السنة، لا ده أنا عندي بقاء نص السنة أولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الود للبخاري برغم خلافه في هذه المسألة، وإن كان لم يخرج للبخاري في الصحيح ولم يخرج محمد بن يحيى الذهلي أيضا، كما يعني يقول الذهبي أن مسلم كان عنده حدة فلم يخرج حديث الرجلين معا، ولكن عندي إن البخاري إن مسلم لم يخرج عن البخاري. ليه؟ لأنه أدرك جل شيوخ البخاري، أدرك جل شيوخ البخاري. زي نفس المسألة، ليه البخاري ومسلم ما خرجوش شيء عن الشافعي؟ قال لك لأن الشافعي مات صغيرا وهم أدركوا أسنان الشافعي بل وأزيد كمان، والمسألة عندهم طالما أنها نقاوة بناء كده أجود ما عنده فما ينزلش، ما ينزلش بالإسناد طالما عنده فرصة أن هو يعلو بالإسناد، لا ما ينزلش بهذا الإسناد. بالإضافة لي أن الشافعي رزقه الله عز وجل بأصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا أسانيده، بخلاف الأئمة الآخرين الذين لو لم يروي عنهم أمثال هؤلاء الأئمة لضاع حديثهم، زي قتيبة بن سعيد مثلا وزي عمرو بن علي الفلاس وزي أبو الربيع الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم تكن لهم عادة المصنفات وهم من الأئمة الثقات الكبار، فرأوا أن حفظ أحاديث هؤلاء مع ثقتهم أولى، إلى آخر يعني هذه المحامل التي ذكر الخطيب البغدادي شيئا منها في كتاب جزء له اسمه الاحتجاج بالشافعي، وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يخرج الشيخان شيئا للشافعي رحمه الله في الصحيح. القصد يا إخوانا إن الخلاف طالما أنه معتبر فلا ينبغي أن يفسد الود بين الإخوان، طالما أنه معتبر. إذا كان الخلاف غير معتبر فقبل أن نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا أن نراسله إذا كان ذلك ممكنا، أو أن نخاطبه في المرة الأولى بخطاب أهل العلم على قانون أهل العلم، إنه هو قرأنا كذا وكذا وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه 1، 2، 3، 4، 5، وننتظر رد هذا الإنسان، والله رجع إلى الحق وأفاء، يبقى الحمد لله ما شنعنا عليه كسبناه، واخد بالك؟ إنما وجدناه بقى إيه في ضلاله يعمى وماشي بقى ضد المسألة وعمال يشتم ويرد بالتي هي أوحش ها أو التي أخبث، يبقى في الحالة زي دي إحنا إيه نقدر نأدبه ونقدر نرد عليه، ويبقى كده إحنا عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا إيه؟ إن إحنا مشينا على قانون العلم في المسألة، قانون العلم اللي هو تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين والعامات، فهذا حق مكفول لكل المسلمين، لكل المسلمين، إن احنا الأول نذكره بالله ونرده إلى الحق ردا جميلا بلا تشنيع ولا تشغيب ولا شتم ولا ثلب للأعراض إلى آخره. فإذا كان عند الرجل حجة، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده أدلة في المسألة، حتى وإن كنت أنت كمنكر لا تعرفها، فأنت لم تحط بالعلم كله مهما كانت جلالتك. مر الزهري قيل أمامه حديث، وأنت عارفين الزهري، الزهري الإمام الجبل الأشم، تفرد بسبعين سنة لم يشاركه فيها أحد، حفظها لهذه الأمة، أما ما وافق فيه الناس فبالألوف. والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملأ دواوين الإسلام. فمر قيل أمامه حديث، فقال هذا ليس بحديث، فقال له جليس وكان من أهل العلم، أحفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصفه؟ قال لا. قال فاجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه، واخد بالك، وخلاص، ويبقى خلاص. وهذا هو الإنصاف، لك أنت إذا لم تعرف شيئا تقول لا أعرف، ولا تنفي نفيا قاطعا زي نفي الحفاظ المتقدمين الكبار أن يقول لا أصل له ألبت مثلا، أنت ما تقولش الكلمة دي في هذا الزمان المتأخر، ولكن قل لا أعرفه، قل لم أقف عليه، هو ده اللي ينبغي أن تقوله. ليه؟ لأن أغلب العلم غائب عنك، بالذات في هذا الزمان، في هذا الزمان تجد أغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوة، وقد غاب العلم عن من هم أجل وأفضل، غاب عن بعض العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلاً عن بقية الأئمة المجتهدين الذين جاءوا بعد ذلك، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ومن راجع كتابي تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد يعلم هذه المسألة جيداً، يأتي إمام كبير جداً زي الدارقطني زي الطبراني فينفي متابعة، وهذه المتابعة في الصحيح، بل نفى متابعة وجدت لها عشرة من المتابعين، ستة منهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. والطبراني ده كان إمام الأئمة في زمانه وعمر، وكانت الرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالحفظ. ويحسبك الواقع اللي حصلت بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه من أصحاب الأسانيد الكبيرة أيضا، وبيروي هذه الحكاية وزير أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين هو اللي بيروي الايه المسألة دي. فالطبراني جرى بينه وبين صاحبه هذا مناظرة، ده يجيب إسناد غريب وده يجيب إسناد غريب، ده يجيب إسناد غريب، فالمهم أصبح ايه، أصبحوا الاثنين كفرسي رهان. فقال له صاحبه عندي إسناد ليس في الدنيا إلا عندي. قال الطبراني وما هو؟ قال حدثنا أبو أحمد الحاكم، قال حدثنا سليمان بن أحمد وساق الإسناد. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد، فخذه عني عاليا، بدل ما تروي عن أبي أحمد الحاكم عني، لا خذه عني مباشرة، واخد بالك. فخجل واحمر وجهه، واخد بالك، اللي هو الجعابي، وكان الجعابي ده رجل كان له في الأسانيد باع قوي، وكان من أذكياء الدنيا. فشوف الطبراني على سعة حفظه، فيأتي مثلا المسيكين مثلي فيقوم يتعقب عليه بتعقب واثنين وثلاثة واربعة، حتى وصل التعقب على الطبراني عندي حتى الآن 1000 تعقب في المعجم الأوسط وحده، الجزء الأول تقريبا حوالي 250 أو 270 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعقب، الجزء الثالث فيه حوالي 500 تعقب على الطبراني. وهذا إمام الأئمة، وأنا لا أسوي شسع نعل الطبراني، لا أقول هذا تواضعا، إنما أقول هذا لأني أعرف قدر وأعرف قدر الطبراني. فإذا كان الطبراني الإمام الكبير العالم المفرد بهذه المثابة ووقع له ما وقع، فكيف بأمثالنا؟ عشان كده الواحد ينبغي أن يعرف قدره ولا يهجم، يقول لا أصل له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده، هذه الإطلاقات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. فعشان كده إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أخيك، تمهل قبل ما تبعت له صواريخ سكود وصواريخ مش عارف ايه، وتدك حصونه وتثلب عرضه وتضحي بحسناتك وتبذلها له رخيصة وياخدها منك كده سهلة يوم القيامة، ترفق ويقدم يعني مصلحة أخيك على انتقاده وإظهاره بمظهر ناقص. الشافعي رحمه الله كان يقول: ما نظرت أحدا فوددت أن يخطئ، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هو. أنا ماليش مصلحة أن أنا أهدمه، ولا لي مصلحة أن أنا أمحيه، بالعكس ده أنا يسعدني أن هو يلمع أكثر، ويسعدني أنه ينبغ أكثر. إحنا أمتنا فيها رؤوس، عشان نيجي على كل الرؤوس ونطير الرؤوس دي؟ أمال عايزيننا نبقى أمة إيه بلا رؤوس؟ ثلة من الغلمان بلا رؤوس؟ أنا لا يسعدني على الإطلاق إن طالب علم نابه يهبط أبدا، وأحزن له فعلا إذا هبط، نفسي إنه يرتفع فوق. إحنا عايزين ألوف زيه، عايزين ألوف مثله. هذه الأمة تعيش في محنة كبيرة، فما هي المصلحة إن أنا آجي على واحد واثنين وثلاثة وأربعة ممن لهم في الناس ذكر، وأقول ده ما بيفهمش وده غبي وده مش عارف إيه وده كذا وده كذا، ولا تسمعوا من هذا واحذروا هذا خبيث وهذا مش عارف إيه وهذا، إيه المصلحة من المسألة دي؟ لا بالعكس، محبة الخير للمسلمين تقتضي إن هذا الإنسان لو إنه فيه خمس ست عيوب إن أنا أصلحها له حتى يبقى بلا عيب من وجهة نظري، وإن أنا أطيل النفس معاه إذا كان مستعصي علي، أطيل النفس معاه وأجيب الدليل واثنين وثلاثة وأربعة وأترفق به لحد ما أوصل له المعلوم. إذا ما وصلتش معاه لحل، أنا بنظر في هذا الخلاف الذي بيني وبينه، هل هذا الخلاف مما يسعني أن أسكت عنه ولا لا؟ ستجد إن الخلاف أحياناً يسعك إنك أنت تسكت عنه. طيب، هل أشغب عليه في الجلسات العامة ولا في الجلسات الخاصة؟ هذا كله بيحتاج إلى فقه، اللي هو الكلام اللي أشرنا إليه بطرف وسنذكره إن شاء الله بعد ذلك في آداب، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. إننا ممكن أسكت في موطن وأتكلم في موطن آخر، ليه؟ خشية الفساد. يعني يجي لي مثلا واحد يقول لي في شريط هو مش عارف ايه، او ماسك شريط وحذفه له مثلا، دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا ابلغ من ان انا اقول له بلاش. طب ليه انا عملت كده؟ لانني توسمت فيه انه مسعر حرب، وان الرجل ده جايب شر معاه، وان القصه مش عنده نصيحه، اجتهاد قريت كده في وشه، قريت كده في عينيه، فتصرفت هذا التصرف، فده بيعمل عمليه زجر عنده، اجتهاد مني في المساله، لا ضربته ولا خبطته ولا سجنت، انما رميت له الشريط. ده معناها ايه؟ ان انا غير مستعد على الاطلاق ان انا اسمع القصه دي. خلاص، ليه؟ لان عارف ان قد يكون هذا فيه ثلب لي من قبل حد، فاضطرينا نرد عليه والكلام ده، وندخل بقى ونسيب بقى اللي عمالين يطعنوا على السنه، واللي عمالين يطعنوا على صحيح البخاري ومسلم، نسيب بقى القصه مفتوحه لهم مع قله دفاعاتنا المؤثره، ونفضل بعض في مسائل يمكن السكوت عنها، او على الاقل اذا ما كانش ممكن نسكت عنها يبقى فيه مناصحه، اذا ما كانش فيه مناصحه يبقى على الاقل الكلام يكون مقصور على مجالس اهل العلم اللي هم يقدروا الكلام حق قدره، وان هم اذا سمعوا شيء بيكتموه، لان الفتنه اذا اتصلت بالعوام لا يستطيع احد ان يوقفها ولو كان احكم الحكماء. علي بن ابي طالب رضي الله عنه، شوفوا الفتنه اللي حصلت لعلي وعثمان لما دخل فيها العوام، أين حكماء الصحابة؟ وأين عقول الصحابة؟ وأين علم الصحابة؟ ما استطاعت هذه العقول الكبيرة ولا هذا العلم الوافي أن يوقف الفتنة، لأن الفتنة إذا اتصلت بالعوام بقت زي البحر الهادر، مش حد يعرف يوقف لها. فبدل ما نشغل هؤلاء بالكلام ولم يتحققوا من أبجديات العلم، ينبغي أن احنا نحفظ لهؤلاء العوام دينهم حتى يصلوا إلى بر الأمان بالاستفادة من هؤلاء الدعاة الذين يدعونهم إلى الله عز وجل صباح مساء. فمسائل الإنكار يا أخوانا تحتاج إلى فقه نفس، فقه نفس زي المفتي لما بيشترط العلماء فيه أن يكون عارفا بواقع المستفتي أو بواقع البلد. واقع البلد يعني في بلد مثلا معينة، البلد دي جرى العرف على تأخير الصلاة فيه، يميتون الصلاة عن وقته، وأنا كرجل مفتي عارف الناس بيعملوا كده، يجي واحد يقول لي طيب أنا لما أصلي قبل الظهر قبل العصر بخمس دقائق، هل أنا غلطان؟ ما قلوش لا، طالما الوقت موجود ولسه ما خرجش لا صلي، إنما أذكر له الأحاديث الحاضة على الصلاة على أول وقتها، وإن العبد إذا كان محباً لربه تبارك وتعالى أول ما يسمع النداء يبادر، مش يأخر المسألة. ونضرب له الأمثال، إن أنت ناديت على ابنك جالك بعد ساعة، أنت ممكن تقول له إيه؟ أي واحد يقول لابنه إيه؟ لما ينادي عليه يقول له أي نعم، يقول له تعالى عايزك، يجي له بعد ساعة، هل ممكن هذا الأب يقبل هذا من الابن؟ طبعاً لا يقبله. ده يدل عليه كل ما ينادي له يجي له بعد ساعة، يدل عليه أنه مستهين به، يدل عليه أنه مش معبره، ما بيحترموش، ما لوش مكان عنده. مش ده الكلام اللي كل الناس يتفقوا عليه؟ فلما ننقل هذا الكلام ونضرب الأمثال والكلام ده هو، ولا نرخص له أن يؤخر الصلاة، ونذكر أحاديث الزجر عن تأخير الصلاة لحد ما تصفر مثلا والكلام ده، يبقى ده الذي ينبغي للمفتي أن يقوله إذا كان عالم بواقع أهل البلد. يجي واحد مثلا مهمل في الصلاة يقول لك والله أصلاً أنا شغال وعلى السئالة ومش عارف وبتاع، وعلى منزل ونظف إيدي وبتاع، بتبقى مشكلة، هل ممكن أجمع بين الصلاتين وإنت عارف إن هو مهمل في الصلاة وإنه مستهين بها؟ لا ترخص له الجمع بين الصلاتين أبدا. ليه؟ لأنه مش هيجمع بين الصلاتين بقى، هيجمع بين الخمس صلوات اتكاء على فتواك، وهو ده فقه النفس اللي بيقوله الأهل العلم بيتكلموا عليه. فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون فقيها النفس، ممكن يترك الأمر إنكار المنكر الآن وينكره بعد شوي. ليه؟ لأنه فقيه وعارف إن هو لو أنكره الآن سيترتب عليه فساد أعظم، يبقى يسكت لمصلحة تبليغ الدعوة، تبليغ دعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الإنسان. فلذلك أنا أرى أن هذه الدروس، دروس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما في آداب الآمر الناهي، أرى أنها من الأهمية بمكان. وأرجو من إخواننا أيضا المستمعين في هذا الدرس وفي غيره أن يترجموا هذا الكلام إلى واقع عملي، ولا سيما طلاب العلم اللي هم بيتلقوا العلم، ينبغي أن يهضموا هذه المسائل هضما جيدا، حتى لا يقع بينهم ما وقع بين غيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
تتم هذه المادة على الشريط التالي.